الحلال بين والحرام بين. الحلال بين والحرام بين مجلس من مجالس العلم لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
صح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث. حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وحديث عائشة رضي الله عنها: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ذلك لأنك مأمور بواجب ومنهي عن حرام. فهذا هو الذي يتضمنه حديث النعمان: الحلال بين والحرام بين. وكل عمل لا بد له من نية، وذلك ما ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك كل عمل لا بد أن يكون ظاهرا مع الشرع وفيه رد للبدعة. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. قالوا: وما ذاك؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. ومعنى لم يكن صوابا أي لم يكن على وثاق السنة. فهذه الأحاديث الثلاثة فيها عليها مدار الإسلام كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ونحن نقف في هذا الدرس مع حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن حام حول الحمى كاد أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في القلب مضغة لو صلحت صلح بها سائر الجسد، ولو فسدت فسد بها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأشياء إلى ثلاث: إلى حلال محض، وإلى حرام محض، وإلى شبهة لها معنيان تتجاذب بين الحلال والحرام. ولذلك النوعين الأولين قال: الحلال بين والحرام بين، أي بين لكافة الناس. لا يتصور أن يكون هناك إنسان لا يعرف حد الحلال الفاصل ولا حد الحرام الفاصل. إذن في أي شيء يحاسب أو يؤاخذ، الحلال بين أي المحض الذي أحله الله عز وجل كالزواج والتسري وأكل الطيبات. لا يشك أحد على الأرض كلها أن هذا حلال محض لا يخالفه شيء من الحرام. وكذلك الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا لا يعلمها كثير من الناس. قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس يدل بدلالة المفهوم أن هناك بعض الناس يعلمونها، ألا وهم الراسخون في العلم. فالراسخون في العلم تستوي عندهم هذه الثلاثة: الأمور المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس يعلمها الراسخون في العلم، لأن تتجاذب لها لها طرف فيه شبهة الحرام وطرف آخر فيه شبهة الحلال، فيختار الناس أتلتحق بالحرام أم تلتحق بالحلال. تحتاج إلى بحث وإلى رجل ماهر في قواعد الشرع. مثلا إذا دعي رجل في ضمة مثلا بنك، فلا شك أن هذه المهنة في ذاتها حلال، لكن هذا بنك ربوي، فماذا أفعل؟ هل يجوز لي أن أمتهن هذه المهنة أو أن أصنع مكاتب أو نوافذ أو أبواب لبنك ربوي؟ أصل العمل حلال، لكن دخول البنك الربوي فيه شبهة التعاون على الإثم والعدوان، فهل هذا العمل يكون حلالا فيلتحق بالحلال، أم يكون مكروها أو حراما فيلتحق بالحرام المحض؟ هذه عينة أو مثال لمعنى المشتبهات التي لا تستطيع أن تقطع فيها الرأي، لأن الأصل قد يكون حلالا وطرأ عليه شيء جعله في محل الشبهة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. وأكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر ويمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي للحرام، فأنى يستجاب له؟ أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أي كلوا من الطيبات. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكثر، مأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يقول: يا ربي يا ربي، فأنى يستجاب له؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا داخل في المأمور به. وكلمة الحلال كلمة شاملة تشمل كل ما أمر المرء به، إما على سبيل الحسم والإلزام وهو الوجوب، وإما على سبيل الندب والاستحباب، وإما على سبيل الإباحة. فهذا كله داخل في باب الحلال، وللعلماء بحث فيما يتعلق بالمباح. والحرام والمكروه داخلان في باب الحرام. لك حتى تتخيل هذا الحديث أن تقسم أمامك هذا الحديث إلى ثلاثة مناطق: المنطقة الأولى الحلال المحض، والمنطقة الثانية الشبهة، والمنطقة الثالثة الحرام. أمر الله تبارك وتعالى المؤمن ألا يتعدى الحلال، أن يقف عند حدود الحلال. تخيل هذه الصورة: حلال ثم شبهة ثم حرام، فآخر حد الحلال أنت مأمور أن تقف هنا. فإذا تجاوزت منطقة الحلال دخلت في الشبهة، فإذا هانت عليك الشبهة تجاوزت الحرام، هكذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن لكل ملك حمى منطقة محمية، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا لا يجوز للإنسان أن يقطع شجرها ولا أن يقطر طيرها. منطقة محمية أي داخلة في حدود الحرم، فلكل ملك حمى، حمى الله محارمه، فإذا تجاوزت منطقة الحلال دخلت في الشبهة، فإذا استرسلت في الشبهة جدت أن تصل إلى الحد الآصل ما بين الشبهة والحرام. ومن هان عليه واجترأ أن يتقحم منطقة الشبهات هان عليه الحرام بعد ذلك. ومن يتعدى حدود الله لقد ظلم نفسه. فالحدود حدود الله تبارك وتعالى اللي هي المنطقة الفاصلة ما بين الشبهة وما بين الحرام. الحرام قسمان، قسم حرام لوصفه، ويسميه بعض العلماء حرام لذاته، وهو الذي حرمه الله تبارك وتعالى وما أباحه قط. لأن في بعض الناس لما قرأ القاعدة الأصولية ما هناك نهي إلا بعد إباحة سبقت، قال فقد نهى الله عن الزنا، فهل أباحه قبل ذلك؟ الجواب لا. الحرام الذي حرم لذاته لمعنى الحرام المشتمل عليه ما أباحه الله قبل، كالزنا وكالشرك به تبارك وتعالى، وعندنا كأكل الميتة ولحم الخنزير والدم، فهذا حرام لذاته أي للمعنى الذي اشتمل عليه. فهذا الحرام إذا اختلط بشيء فغيره وغلب عليه حرمه. والنوع الثاني الحرام لغيره أو لكسبه، وأصله حلال لكن طرأ عليه معنى نقله من الحل إلى الحرمة. فنحن جميعا نعلم أن أكل العنب حلال، فلو ذهبت تشتري من تاجر أو رجل مزارع العنب لتعرضه في الأسواق لا شيء في ذلك إطلاقا، ولكن إذا باع صاحب الحقل هذا العنب لصاحب حانة يصنع منها الخمر حينئذ لا يصير حلالا إنما صار حراما، مع أن أصل الخمر عنب وهو حلال. فالوصف الذي طرأ على هذا الحلال نقله من باب الحلال إلى باب الحرام، فهذا صار حراما لغيره ليس لذاته. فذات العنب حلال، وطرأ عليها وصف وهو أن تتخمر وتشتد، فهذا وصف جديد على العنب، فلهذا الوصف الجديد صار حراما لغيره. هنا مسألة بتدخل في باب الشبهات، وهو رجل يتعامل بنوع معاملات من وجهة نظرك أنه حرام، لا يجوز. هل يجوز لك أن تتعامل معه في ذلك المال الذي اكتسبه من المعاملة التي لا ترى أن تجوزها أم لا؟ نقرب هذا بمثال مشهور بين العلماء وهو بيع القسط. هل بيع القسط حرام أم حلال؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أن بيع القسط حرام، واحتجوا بحديث جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. راوي هذا الحديث عن جابر بن سمرة وهو سماك بن حرب فسر البيعتين بقوله أن يقول أبيعك هذه نقدا بكذا نسيئة بكذا. قال المانعون وراوي الحديث أجرى لمرويه من غيره، حتى ان من اصول الاحناف ان يكون راوي الحديث فقيها. قالوا راوي الحديث اجرى بمرويه من غيره من الذين اتوا من بعده. وكذلك فهم الامام النسائي رحمه الله في كتاب السنن لما روى هذا الحديث قال باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول أبيعك هذه نقدا بكذا نسيئة بكذا، أي سيارة 10,000 نقدا 15,000 للجزء نسيئة. قالوا فهذا هو الحرام، هذا هو البيعتان في بيع، ولذلك صار بيع القسط عندهم حرام. أغلب جماهير العلماء على أن بيع القسط حلال، وفسروا البيعتين بخلاف ما فسره به الأولون. قالوا بيعتين في بيع معناهما أن تأتيني فتقول بيع لي هذه السيارة 10,000 جنيه، واتفقنا وتم البيع، ثم يقول صاحب السيارة الذي باعها للمشتري بعدما اشتراها 10,000 بالقسط، قال له تبيعني إياها 8,000 وأرضيك 8,000 نقدا؟ فيقول نعم. فيبيع هذه السيارة لصاحبها الأول 8,000 بعدما خسر 2,000 من الجنيهات. هذا معنى بيعتان في بيعة، البيعة واحدة وهي السلعة، لكن تم بيعها مرتين، المرة الأولى 10,000 نسيئة، والمرة الثانية 8,000 نقدا. كأنما باع 10,000 ب8,000. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكتهما أو ربا. الوك اللي هي القلة والخسارة. من باع بيعتين في بيعة فله أوكتهما اللي هو 8,000 الوك خسارة، أو ربا الذي أخذ ب10,000 8×10. كأنما جعل البيعة من نفس الجنس متفاضلة، 100×10 و8×10. من باع بيعتين في بيعة فله أوكتهما أو ربا. وردوا على مقالة الذين قالوا إن البيعتين في بيعة قل أبيعك هذه نقدا بكذا نسيئة بكذا، قالوا لم يتم إلا بيعة واحدة، إما القسط وإما النقد، ليس بمجرد أن أقول لك هذه بسعر كذا كاش وبسعر كذا نسيئة أنني بعت، لأن هذا لا يسمى بيعا إلا بعد نفاذ البيع. فهل عندما أعرض الثمنين لسلعة أنني بعتهما معا؟ لا يتم في النهاية إلا بيعة واحدة، إما القسط وإما النقد. فلا يصح أن نقول أن بيعتين في بيعة تنطبقان على هذا المعنى، خلاف كما رأينا. بعض الناس يعتقد حرمة بيع القسط، وبعض الناس يعتقد جواز بيع القسط. طيب، بعدما وضحنا بمثال نأتي إلى المسألة الأولى. أنا أرى أن بيع القسط جائز، وأنت ترى أن بيع القسط حرام. إذن الأموال التي حصلتها من بيع القسط من وجهة نظرك حرام، هذا واضح؟ طيب، هل يجوز لك أن تعاملني في المال الذي استخدمته في بيع القسط مع اعتقادك أنه حرام؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن جماهير العلماء يقولون يجوز لك أن تتعامل مع المسلم إذا تعامل بمعاملة لا تراها أنت جائزة. والدليل على ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لعامله الذي جمع الجزية من اليهود والنصارى خمرا، أخذ منهم الجزية خمرا، فقال قاتل الله فلانا، أما علم أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى حرمت عليهم الشحوم فجملوها وأذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها، ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. هذا الشاهد أنا لا أخذ منه الخمر جزية، إنما أقول له بيع الخمر وأخذ منك الدراهم. فأنت تقول وما الفرق؟ كأنها حيلة، كأنها حيلة أن تقول له بيع أنت الخمر وأنا أخذ منك الدراهم جزية. والجواب أنها ليست حيلة، لأنك لو أخذت الخمر ما تستطيع أن تبيعه، لأن نص تحريم الخمر عندك قطعي، بخلاف اليهود والنصارى يعتقدون فيما بينهم جواز بيع الخمر. فإذا باعوا ما يعتقدون أنه جائز جاز لك أن تأخذ الثمن، بخلاف ما إذا أخذت أنت الخمر وبعتها وأنت تعلم أنها حرام، فهناك فرق واضح جدا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي وذروا ما بقي في الثمن من الربا، ولم يأمرهم أن يردوا ما قبضوه من أخذ الربا قبل ذلك. بل إذا تعامل الكفار بمعاملة هي بينهم حلال فأسلموا، لم يكن لأحد أن يأمرهم برد هذه لحجة أنه في ديننا حرام، لأنه يوم تعامل بها كانت جائزة عندهم. ولا أدل على ذلك من تحريم الخمر، لما حرم الله تبارك وتعالى الخمر أراق المسلمون ما كان عندهم من خمر حتى امتلأ الطرقات المدينة بالخمر، وكانت الخمر حلالا عندهم، وكانت من أعظم التجارات عندهم، لأن الكل كان يشرب. لأن بعض الصحابة كان يستثمر أموال اليتامى في شراء الخمر، في تجارة الخمر. فجاء هذا الصحابي كما في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، عندي خمر لأيتام، مال يتيم، وأنا اشتريت هذا الخمر يوم كان حلالا، يعني ما اشتريته بعدما حرم، أيام كان حلالا، أفأخللها؟ هل أدعها حتى تستحيل إلى خل حفاظا على أموال اليتامى؟ قال: لا أرقها، لا أرقها. تنظر هنا فترى أن كثيرا من الصحابة جمع أمواله من تجارة الخمر، ومع ذلك لم يقل لهم: لا يجوز لكم أن تتعاملوا بها. وهذا الصحابي قال له بعد أن نزل تحريم الخمر: أتركها حتى تستحيل إلى خل حلال، يعني لا أبيعها بعد نزول النص القطعي بتحريم الخمر، لا أبيعها، لكن سأدعها، وقد اشتريتها في زمان الحل حتى تستحيل إلى خل. قال: لا أرقها، لأنه صلى الله عليه وسلم بذلك قفل باب الحيل. وفي نفس الوقت لم يأمر الذين قبضوا ثمن الخمر قبل ذلك أن يردوها بحجة تحريم الخمر، لأنها كانت إذلاك حلالا. فإذا كانت المعاملة مع المشركين كذلك، تأخذ منهم أموالا في مبايعات بينهم هي حرام عندك ولكنها جائزة عندهم، فأخذتها لذلك الجواز عندهم، فلا أن يكون ذلك للمسلم أولى وأولى. هو ما اعتقد أن بيع القسط حلال إلا بأدلة عنده، لم يقل هي حلال بالتشهي ولا بركوب الهوى، إنما لأدلة عنده، وهو يعتقد أنها جائزة وأنت تعتقد أنها حرام، فلك أن لا تتعامل بها، ولك أن تتعامل بالمال الذي تعامل به أبوك ممن يرى بيع القسط. فهذه مسألة نافعة. مثلا رجل مدير بنك ربوي، نحن نركز على باب الشبهة لأنه لا يعلمها كثير من الناس، لأن الحلال بين والحرام بين. رجل مدير بنك ربوي وله بعض دخل آخر، أو على الأقل أنت لا تعلم عنه شيئا إلا أنه مدير بنك ربوي، قد يكون له تجارة أو يكون له مصدر آخر يجلب منه المال، ودعاك إلى غداء، أتذهب إليه أم لا؟ تذهب إليه. قد تقول ربما لا يكون له وظيفة إلا البنك، فأنت قلت ربما، يعني لست بمستيقنا. وهنا قاعدة تحل لنا هذا المجال، وهي أن المجهول كالمعدوم والمعجوز عنه في الشريعة. الشيء المجهول بالنسبة لك يساوي المعجوز عنه والمعدوم. وقد قال الله تبارك وتعالى: يعلم المؤمنين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلفك بما لا تستطيع. فهذا مجهول بالنسبة لك، أنت لست مكلفا أن تسأل عن ذلك المجهول. ولذلك تنظر في باب اللقطة، إذا التقط الإنسان شيئا من على الأرض، الإنسان اللي يتمنى إليه محفظة فيها 1000 جنيه أو 2000 جنيه، لو يعلم السبعة التي تكون عليه شرعا من التقاط هذه من على الأرض لم يتمنى ذلك. يلتقط الشيء من على الأرض، صاحبه معلوم لك أم مجهول؟ مجهول. لقطة صاحبها مجهول، قال لك عرفها سنة، عرفتها ولم يظهر صاحبها، صار هذا معجوزا بالنسبة لك أم مستطاعا؟ معجوزا. كان في الأول مجهولا، وبعد التعريف صار معجوزا عنه. قال لك الشارع خذها، مع أنها ليست من ملكك، إنما هي من ملك غيرك يقينا، لكنك بعدما سلكت السبل الشرعية في تعريفها ولم تعثر على صاحبها، صار ذلك بمنزلة المعجوز عنه، وأن صاحبها مجهول معدوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عرفها سنة، فإن لم تجد صاحبها فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. معنى فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي أنه ملككها بعدما كانت ملك رجل قبل ذلك، مجهول صاحبها. ثم صار البحث عنه وتعيينه معجوزا عنه، فاستوى المعدوم بالمعجوز واستوى بالمجهول. هذا الرجل وسائل الكسب بالنسبة لي مجهولة، لا أدري أله إرث أو له محل بجوار وظيفتي في البنك أم لا، وأنا ليس لي أن أذهب وأن أعمل استقصاء لحالته قبل أن آكل عنده، فإن من سماحة الشريعة أنه لا يكلفك بذلك، يجوز لك أن تأكل. أما إذا علمت يقينا أنه لا صنعة له إلا هذه الوظيفة، أو علمت يقينا أن هذا الذي يستضيفك قاطع طريق ومغتصب ويأكل من أبواب الحرام ليس إلا، حينئذ لا يجوز لك أن تعامله ببيع ولا شراء، ولا تأخذ منه هدية ولا هبة، ولا تأخذ القرض الذي أعطيته إياه من ذلك المال. وبذلك تظهر لنا مسألة أخرى مهمة: رجل له والد لص ومرابي ويتاجر في المحرمات كالمخدرات أو كالخمر، وابنه يعلم ذلك وأنه ليس له مصدر، ثم مات ذلك الوالد، ما هو حال ذلك المال؟ أيأخذه الولد كإرث طبيعي آل إليه أم لا يأخذه؟ قال العلماء: إن كان لا يعلم صاحب هذه الأموال على سبيل التعيين يخرجها في مصالح المسلمين. واحتجوا في قصة عبد الله بن مسعود أنه اشترى جارية ثم دخل إلى البيت ليأتي بثمنها، فخرج فلم يجد صاحب الجارية. فبحث عنه فلم يجده، فجعل يتصدق به على المساكين ويقول هذا عن رب الجارية، هذا عن رب الجارية، هذا المال الذي عنده لا يحل له. لكن صاحب المال انصرف ولا يعلم أين صاحب المال، قالوا فيتصدق به في مصالح المسلمين. أما إذا كان يعلم صاحب هذه الأموال الذي اغتصبت منهم فيجب عليه شرعا أن يردها إليه. مثل هذه المسائل التي يختلف فيها بعض معاني الحلال وبعض معاني الحرام هي التي لا يعلمها كثير من الناس. فما هو الحل بالنسبة لك أيها الرجل إن كنت لا تحسن فصل الحرام عن الحلال وعرض لك أمر فيه شبهة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. فندمك في حال عجزك عن التمييز أن تتورع، لكن باب الورع يمكن أن يكون مدخلا للوسواس، من شدة تورعه يدخل في باب الوسواس. فما هو حد الورع الصالح من الورع الفاسد؟ يحكون حكاية أن الإمام أحمد رحمه الله لما ولي ابنه صالح القضاء بنى بينه وبين ابنه جدارا وأبى أن يأكل من خبزه، ودعت امرأته فخبزت في تنور صالح في الفرن يعني، فأبى أن يأكل هذا الطعام، فألقوه في دجلة فحرم صيد دجلة عليه. طبعا هذه الحكاية يرويها بعض الناس في ورع الإمام أحمد، وهذا من أكذب ما يكون على الإمام أحمد.
هنا انتصف الشريف.
طبعا هذه الحكاية يرويها بعض الناس في ورع الإمام أحمد، وهذا من أكذب ما يكون على الإمام أحمد، وحاشا لله أن يكون الإمام أحمد هكذا. ما يفعل هذا إلا أجهل الخلق. وفي القصة دليل تكذيبها، وهو أن صالح لم يل القضاء إلا بعد موت أبيه بمدة، فكيف يقال ولي القضاء اعتزله أبوه؟ ما ولي القضاء للمتوكل إلا بعد موت الإمام أحمد بمدة. ثم لو ألقيت كل محرم في البحر هل يحرم صيد البحر؟ فكيف يحرم الإمام أحمد صيد دجلة على نفسه لأنهم رموا الخبز في دجلة؟ وهل يفعل هذا إلا من هو عريق بالجهل؟ إنما القصة أن المتوكل كان يعرض الجوائز على الإمام أحمد وعلى آل بيته، فكان الإمام لا يأخذها ويأمر آل بيته ألا يأخذوها، فكان منهم من يقبلها، كان منهم من يقبلها، فمن قبلها منهم لم ينتفع بناره ولم يأكل خبزه. قيل له: أحرام هو؟ قال: لا، لأن جوائز السلطة. أحرام هو؟ قال: لا. قال: أفيحج منه؟ قال: نعم، لأنها جوائز السلطان، ولم يقم دليل على التحريم حتى تبطل حجه بذلك المال. لكن الإمام أحمد رحمه الله ما كان يقبل جائزة السلطان خشية أن يدخل عليه. وكان بعض السلف كسفيان الثوري رحمه الله يقول لبعض تلاميذه ممن عرض عليه القضاء، يقول: إنك ما أخذت من دنياهم شيئا إلا أخذوا من دينك ما هو أفضل. يعطيك مالا كسر عينك، يلعب بالطاولة وأنت عندك نص إن الطاولة حرام تسكت، فلسه مديك 10,000 درهم أو 100,000 أو قضى دينك وبعدين رجع يفرج، فبيلعب بالطاولة وعندك نص تقول له: لا يجوز يا أمير المؤمنين. فيدعوك هذا العطاء أن تسكت عن حق العالم في تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى. فكان الإمام أحمد لا يقبل هذه الجوائز حتى يستطيع أن يوجهه وأن يلومه، وليس لك علي فضل، إنك ما أصبت من دنياهم شيئا إلا أصاب من دينك ما هو أفضل. أبو دلام الشاعر المعروف كان يمشي في رحلة مع سليمان بن علي، فأنشده ثلاثة أبيات من الشعر أعطاه فيها 30,000 درهم، كل بيت شعر ب10,000 درهم. فجلس مرة وكان دميما سليمان بن علي مع وزيره، هما الثلاثة أبو دلامة والوزير والأمير، فقال له: يا أبا دلامة، لن تقوم من مجلسك حتى تهجو أحدنا. اشتموا يعني، فلا يستطيع أن يشتم الأمير ولا الوزير، فشتم له، إن هذا أقرب طريق إلى السلامة. وأنشأ أبيات شعر يضجع فيها لنفسه ويسبها: فلا أبلغ لديك أبا دلامة، فليس من الكرام ولا كرامة، إذا وضع العمامة كان قردا وخنزيرا إذا لبس العمامة. هوان ومهانة، لا يستطيع أن يقول لا لأنه يعيش على جوائز السلطان. ولقد رأينا العلماء برغم أن الإمام أحمد لا يحرم جوائز السلطان كما سمعتم، إنما ما كان يقبلها تورعا من أن يضحي بما هو أفضل من المال، هذا هو الورع الصحيح. فكان العلماء يتورعون في هذا الباب ورعا عظيما جدا. لما جاء بسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وإمام الزاهدين في وقته لأمير المؤمنين حتى يلي القضاء، هرب، فما زال يطلبه حتى أمسك به. فلما دخل جعل يتجان، أي يدعي الجنون، لأن القاضي لابد أن يكون عاقلا، فإذا ظهرت عليه أمارات الجنون أعفاه من القضاء. لكن لم يكن أمير المؤمنين بهذه السذاجة، بحيث يصدق أن هذا العاقل الذي قار عقله في الأمصار يمكن أن يكون مجنونا ببعض الحركات. فجعل يتحدث بالقصص والسجاجيد: بكم اشتريتموها؟ ما أجملها؟ كلام مجانين وحركات مجانين. فلما رأى أن ذلك ما ينطلي على الخليفة جعل يفكر كيف أنجو، فخلع حذاءه وهو جالس، ثم قال أمير المؤمنين: الخلاء. قال: لن تأتي. قال: والله لآتين. فخرج حافيا، ثم خرج حذائي ولبس حذاءه وخرج ولم يعد. قال الخليفة: أين هو؟ قالوا: خرج ولم يعد. قال: قد أقسم أن يعود. قال: نعم. عاد فأخذ حذاءه وانضرب. وهرب سفيان الثوري زمانا خشية أن يوليه القضاء. وكان بعض الأئمة كالإمام أحمد مثلا لا يقبل رواية بعض الرواة إذا تلبس بشيء من القضاء، لأن القضاء مظنة الظلم، فكان يتورع في ترك الرواية عنه تنزها. وأنت ترى أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، لما نفاه عثمان إلى الردة في خلاف المعروف بينهما وكان في منقطع النار أدركته المنية فجعلت امرأته تبكي يموت الرجل بين يديها ولا أحد، قال: كلا، قفي على الطريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشهده عصابة من المؤمنين. فوقفت المرأة فإذا جماعة قادمون، فقالت: تعالوا، عبد الله الصالح وأبو ذر رضي الله عنه يموت. فدخلوا عليه فسلموا، فقال: لا يكفنني أحد كان شرطيا أو جابيا أو خازنا. شرطي لنبذ أمر سيده، وسيده ظالم، وجابي الذي يجبي أموال الزكوات، كانوا أحيانا يضربون الناس وأحيانا يأخذون ترائم أموالهم ظلما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه لأهل اليمن: وأخبرهم أن الله فرض عليهم في أموالهم صدقة، أي في الأغنياء، ترد على فقرائهم. ثم قال له: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فتنظر هنا، قال اتق دعوة المظلوم بعد نهيه أن يأخذ كرائم أموالك، لأنه إذا أخذ كرائم أموالهم فقد ظلمهم، حينئذ اتق دعوة المظلوم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته الشهيرة: أنا ما بعثت الولاة ليضربوا أبشاركم، ولكن ليعلموكم دينكم. فلا شك أن هذا الجابي قد يظلم، قد يضرب، وقد يقسو في أخذ الأموال الزكوات، فقد تلبس بشيء من المظالم. فيتورع أن يتدخل رجل تلبس بشيء من المظالم في تسكينه. هذا هو الورع الصحيح. أما الورع الفاسد فهو كذلك الورع الذي نسبوه للإمام أحمد، وهو أنه حرم صيد دجلة لأجل هذا الحرام الذي ألقوه في دجلة. ولا أدل على ذلك من حديث بئر بضاعة الذي رواه أصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن بئر بضاعة كانت تلقى فيها الجير والنزل والكلاب، ويلقى فيها دم الحي. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة؟ قال: الماء لا ينجسه شيء. وحتى أعقد لك المسألة، لك أن تعلم أن بئر بضاعة لم تكن نهرا جارية، إنما كانت بئرا واقفة، ماء راكدا، ماء راكد يلقى فيه الكلاب والنتن ودم الحي، ومع ذلك يجوز لك أن تتوضأ منه، إذ أن الماء لا ينجسه شيء. فهذه نجاسة اختلطت بالماء، فلم تحرم الماء فضلا عن أن تحرم كائنات الماء التي يحل لك أن تأكلها. لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة حتى نحكم بعدم التطهر به، إنما كان الماء كثيرا بحيث أن هذه النجاسة تحللت في الماء ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة. فإذا كان الورع يحرم عليك ما أحل الله عز وجل بغير حجة ناهضة، فهذا ورع المفسدين أو ورع الموجودين. إذن كيف أتورع؟ وهذا التفصيل. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فالتقطها وكاد أن يأكلها، امتنع وقال: لولا ان تكون من تمر الصدقه لاكلتها. اذا هو صلى الله عليه وسلم سيد الورعين تورع ان ياكل. لماذا؟ لان الاصل حرام عليه، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم ان ياكلوا من الصدقات. اذا الاصل حرام ام لا؟ الأصل أنه حرام، لا يحل له أن يأكل من تمر الصدقة. فاستصحب الأصل في حال الورع، قال: لولا أن تكون من تمر الصدقة وأصل ذلك حرام علي لأكلتها. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرة فبات يشكو جنبا، فقال: خشيت أن تكون من تمر الصدقات. لكن بالنسبة لك، لو وجدت تمرة على الأرض هل تقول هذا القول أم تأكلها؟ تأكلها، لأن أصل ذلك حلال لك. لكن تحريم إعطاء الزكاة لآل محمد صلى الله عليه وسلم ورد بنص لتنزيههم أن الأصل في الأبضاع واللحوم الحرمة، وليس الحب. فلو دخلت إلى بيتك في الظلام فوجدت امرأة على فراشك لا يحل لك أن تطأها بدعوى أنها امرأتك إلا بعد أن تتبين، يعني لابد أن تتبين هل هي امرأتك أم لا. لا تقل في الغالب لا ينام على سريري أحد إلا امرأتك، لا. ولذلك إذا أتاها وتبين أنها ليست امرأته يقام عليه الحد، ولا يقال أنت معذور، لأن الأصل في الأبضاع الحرمة، كذلك الأصل في اللحوم الحرمة. فهنا الأصل هو الحرمة، فإذا تورعت عن شيء أصله الحرمة أو إذا عرضت عليك شبهة الأصل فيها هي الحرمة تورع، بل قد يكون ورعك مندوبا إليه، يعني لا يكون ورعا فقط بل قد يدخل في دائرة الاستحباب. أما إذا كان الأصل هو الطهارة والحلم فلك أن تأخذ. هناك بعض الذين تورعوا ورعا قد يساب من جهة قصده وإن كان المشروع بخلافه، كالرجل الذي باع داره وكانت في الطريق فكان في سفر، فلما رجع أراد أن يستظل تعب فأراد أن يستريح، فصعد بجانب الجدار ليس في ظل الجدار إنما في الشمس، فلما رآه المشتري الذي سار الدار منه قال لما لم تقعد في الظل؟ قال أنا بعتك الدار ولا حق لي في الظل. هذا تنطع، هذا ليس من الورع، هذا تنطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان نهاك أن تجلس بعضك في الشمس وبعضك في الظل، في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ينهاك أن تجلس بعضك في الظل وبعضك في الشمس، لأن الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل ويحب العدل، وليس من العدل أن تظلم بعض البدن بأن تعرضه للشمس وأن تجعل بعضه في الظل. ومن مثل هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الخزع، خزع إحلاله كده كريم وتجيب له شوش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخزع لأنه من الظلم أن تترك بعض الرأس كاسيا وبعضه عاريا، فمن تمام محبة الله تبارك وتعالى للعز ألا تضع نصفة الظل ونصفة الشمس. فكيف إذا كان الظل أمامك وعذبت نفسك كلك بجلود الشمس؟ هذا ليس الورع، هذا وسواس. أو كالذي يتوضأ أكثر من ثلاث مرات وهو يرى في كل ذلك مع التدقيق أنه لم يتطهر، فيوم يقول لك أتوضأ 10-15 مرة من باب الورع، هذا وسواس وليس من الورع في شيء. جاء رجل إلى أبي الوفاء بن عقيل إمام الحنابلة فقال له إني أجنب ثم أصفق في ماء النهر وأخرج وأرى أنني لم أتطهر. شوف مش بقى بياخد كده من بول ويدلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة، كان يتوضأ بمد ويغتسل بأربعة أمداد، المد بعدين كوباية الزيت، أهدان يتوضأ بهذه ويغتسل بأربعة هذه. فبعدما جاب ابن عبد الله لو صرف هذا الحديث فواحد من الجلوس قال أنا شعري كثير يعني ما يغتسليش أربعة، فحفظه وقال كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وأطيب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فيغتسل في صاع اللي هو أربعة أمداد ويرى أنه تطهر، لا ده بقى يغتسل في دجلة أو في النيل أو في القرآن ويظن أنه لم يتطهر. فذهب إلى الوفاء بن عقيل فقال إني أجنب فأغتسل في النهر وأرى أنني ما تطهرت. قال اذهب فقد سقطت الصلاة من عليه. قال وكيف ذلك؟ قال لأن الذي ينزل في النهر ويرى أنه لم يتطهر مجنون وقد رفع القلم عن ثلاث. هذا الرجل الذي لا يرى أنه تطهر فيعيد ويزيد في الذنب ومع ذلك يستشعر أنه لم يتطهر فيزيد، هذا ليس الورع، هذا وسواس. فإذا تجاوز الورع حتى تحريم الطيبات التي أباحها الله تبارك وتعالى للمؤمنين فاعلم أن هذا داخل في باب الوسواس ليس داخلا في باب الورع. هناك من العلماء من كان يتورع ورعا يثاب على حسن قصده وإن كان المشروع بخلافه، كالذين يأكلون ما نبت في الصحارى ولا يأكلون ما نبت في الأرياف، لأن الصحراء لا صاحب لها معلم، إنما تنبت بإذن الله، بخلاف أصحاب الحرب فقد يكون هذا مثل إنسان فيأكله، فيتورع أن يأكل أموال الناس ويأكل ما ينبت في البراري، مع أن المشروع أن يأكل من الحرب ما لم يظهر له دليل أنه لا يجوز له أن يطعمه إلا أنه قد يثاب لحسن قصده. من الأمثلة على التورع على استصحاب الأصل بالورع عن الشبهة ما وقع للإمام النووي رحمه الله وهو أحد العلماء الربانيين، كان لا يأكل فاكهة دمشق، كان لا يأكل فاكهة دمشق، فيسأل عن ذلك فيقول إن دمشق كثيرة الأوقات ولا يحل له أن يأخذ من الوقت شيئا، فأنه ليس ممن يستحقون الوقت، ودمشق كثيرة الأوقات، فاستصحب الأصل أنه لا يجوز له أن يأخذ من الوقت شيئا، وظهرت أمامه شبهة أن تكون هذه الفاكهة من الوقت أم لا، فاستصحب الأصل وهو أنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الوقت فتورع وترك. والوالي الذي يضرب القدوة لغيره يجوز له أن يتورع فيما يجوز لغيره أن يفعله، كما حدث لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، فلما جيء بالعطور اللي هي الصدقات، عطور الصدقات ووضع في المخازن، عارفين العطور بنبعة الريح الطيب في الجو، فلما دخل إلى عنبر العطور وضع يده على أنفه وجعل يتخفف، فقيل يا أمير المؤمنين إنها ريح، يعني أنت ما استفدت بجرم العطر نفسه ولا تعثرت به، إنما هذا ريح اندعت في الجو، يا أمير المؤمنين هذا ريح. فقال لهم وهل ينتفع إلا بريحه؟ فتورع ليضرب القدوة والأسوة لغيره. فإن كان مثل هذا الإمام العظيم يتورع عن أن يشم شيئا من كثرة الجو، هل تتصورون أن يمد يده على جرم شيء؟ طبعا لا. فيكون الورع هنا محمودا لأنه يضرب به قدوة. فكل المسائل المشتبهات على كثير من الناس والتي لا يستطيع أن يخلصها من بين فرق ودم إلا الراسخون في العلم، يبقى تندب إلى أن تتجنب هذه الشبهة. حلال بين وحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فأنت لا تعلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن حام حول الحمى جاد أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. انظر إلى جمال الترتيب، بعدما ذكر الشبهة ذكر عمل القلب. نقول آنفا قد يتورع بعض الناس عن الشيء فيثاب لحسن قصده وإن كان المشروع خلافه. هنا إن عمل عمل القلب لماذا يثاب؟ لحسن قصده، ولأن في قلبه رغبة عن الحرام. وكان الصحابة يقولون وعنهم تلقف التابعون: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، لأن هذا أدعى أن لا تقع في الحرام أبدا. كما قسمناها إلى مناطق ثلاث: الحلال الشبهة والحرام. أخذ الحلال لحد آخر درجة يبقى واقف على عتبات الشبهة، فإن أوفر في الشبهة وقف على عتبات الحرام، فمن خرج من الحلال سقط في الشبهة، ومن خرج من الشبهة سقط في الحرام. هذا بالضبط شبيه بالإحسان والإيمان والإسلام. ثلاث مناطق: من خرج من الإحسان سقط في الإيمان، ومن خرج من الإيمان سقط في الإسلام. لذلك كان الإسلام أوسع حدا وصفة من الإيمان، وكان الإيمان أوسع حدا وصفة من الإحسان. قل أن تجد المسلمين، ولكن تجد المؤمنين أكثر منهم، وتجد المسلمين أكثر من المؤمنين. فكل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن ولا محسن. فانظر هرم ثلاث مناطق: إحسان، إيمان، نعم. وهذا هرم حاد الزاوية أو مثلث. إذا أردت أن تقسم مثلثا حاد الزاوية إلى ثلاثة أقسام، أطيب هذه الأقسام ما كان في أعلاه، فلا جرم إذا تخطى من المنطقة الصغرى أن تقع في أكبر منها، وهي الإيمان، لأن كلما انحدرت إلى أسفل كلما اتسعت المسافة. وإذا انحدر من الإيمان سقط في الإسلام، وإذا خرج من الإسلام خرج إلى الفضاء الواسع. فكذلك الحلال والشبهة والحرام لا أشبهها بالمثلث، والسر في ذلك أن الحلال كثير أكثر من الحرام. الحلال أكثر من الحرام، يعني أنت إذا عتدت المثلث قسم، يعني عتد الإيمان الإحسان والإيمان والإسلام، اجعل مكان الإسلام الحلال، واجعل مكان الإيمان الشبهة، واجعل مكان الإحسان الحرام، ترى أن الحرام أضيق، لأن ما أحله الله تبارك وتعالى أكثر ألف مرة مما حرم. في مقابل الزنا أباح لك الزواج والتسري، إذا الحلال أكثر أم لا؟ في المعاملات حرم الربا وأحل أنواعا كثيرة جدا من البيوع. لذلك هنا تفهم بجلاء قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. إذ أن المرء مهما فعل لا يستطيع أن ينفذ كل ما أمر به. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لم يقل فانتهوا ما استطعتم، نفى الاستطاعة، لأن حدود الحرام أضيق، بإمكانك أن تتجنب الحرام أنه أضيق. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما دسيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. حرم كام؟ ستة سبعة. كم أباح في مقابل ذلك؟ عشرات مئات من الأنواع. لذلك أمرهم أن يأكلوا من الطيبات لأنها كثيرة جدا ومتنوعة. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاتقون، لأن حدود الحلال أوسع بكثير جدا. ولذلك قال العلماء في حد الضرورة الشرعية: هي التي تلجئك إلى الحرام، أنك إن لم
شرعا فلك. فسئل الشيخ ناصر الدين الألباني عن البلاد المستوردة بعدما تفوا اللغط عليها وأنها تقتل ولا تذبح، فقال لا. فقلت له إن أغلب الموظفين عندنا وهم من المساكين، يعني موظف الدولة تجيب لهم الزكاة جميعا، لأن حتى المسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجد ما لا يكفيه، يجد يعني لا يكفيه. وعرف الفقير فقال هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأفت لهم المسكنة وأفت مسكيتهم لسفينة، يجد لكن لا يكفي. فقلت إن أغلب هؤلاء لا يستطيعون أن يشتروا اللحم البلدي، فتعتبر ضرورة، لا يستطيع أن يشتري، تعتبر ضرورة. قال لا، هناك سمك، هناك جبن، هناك خبز، هناك بيض، لا تكون هذه ضرورة، لأن الله تبارك وتعالى يوم أحل لك الحرام ذلك لأن أبواب الحلال جميعا فقدت. واحد في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا معه طعام ولا شراب، وجد خنزيرا، ماذا يفعل؟ يأكل. لماذا أكل الحرام وهل أمامه باب من الحلال؟ إذن متى تأكل الحرام؟ إذا أوقظت أمامك جميع أبواب الحلال، وهذا مستحيل أن توصف جميع أبواب الحلال أمام الرجل إلا إذا كان في مثل الوقت الذي وصفه. فإن اضطر بعدم وجدان باب من الحلال فله أن يأكل الحرام. إذا حد الضرورة الشرعية ليس كما يتوهم بعض الناس إنه محتاج أن يأكل كباب، برغم أن يستطيع أن يأكل لحمة لكن مش يأكل كباب، فيقوم يرتشي عشان يأكل كباب. وأقول لك معذور حال غلي، هل هو مضطر لأجل هذا النوع من اللحم؟ لا، ليس بمضطر. ولذلك فرق العلماء بين الضرورات والحاجيات، فقالوا إن الضرورة تحل الحرام والحاجة لا تحل الحرام، وجعلوا هناك مراتب، إن الحاجيات والتحسينات تختلف عن الضرورات، ولذلك الضرورات تبيح المحظورات وليست الحاجيات تبيح المحظورات. ألا وإن في القلب مضرة، لأن كل عمل إنما يرتكز على هذا الأساس القلب وما يضمره. ألا وإن في الجسد مضرة، إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإن هذا هو المحور الذي تدور عليه الأعمال كلها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا القلب السليم هو الذي ينفع صاحبه إذا قصرت الجوارح في الفعل، فعل المأمور أو اجتناب المحظور. إن كان قلبه سليما جبر الكسر الذي عداه، وإن كان القلب مريضا والعياذ بالله ميتا لم ينفعه عمل الجوارح. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله.